الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أن هناك بعض الروايات يمكن أن يستدل بها على عدم رجوع المشتري على البائع الفضولي إذا رجع المالك على المشتري بما اغترمه من الغرامات التي صرفها ولم يستفد منها. وكان الاستدلال بمجموعة من الروايات، ووصل بنا الكلام إلى رواية زريق، نقرأها ثم نواصل البحث. قال: ورواية زريق قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام يوما إذ دخل عليه رجلان، فقال أحدهما: إنه كان علي مال لرجل من بني عمار وله بذلك ذكر حق، يعني وثيقة، ذكر حق يعني وثيقة يذكر فيها الحق أي الدين، ولهذا تسمى ذكر حق، يعني هذا يذكر يكتب فيه الحق الدين، ذكر حق وشهود، وذكر أن فيها شهود فلان وفلان وفلان. إذن علي مال لرجل من بني عمار وله بذلك ذكر حق وشهود، فأخذ المال، دفعت المال أنا ولم أسترجع عنه الوثيقة الذكر بالحق، ما أخذت الوثيقة ولا كتبت عليه كتابا أنني ماذا استرجعت بلي عنه الدين، ولا أخذت منه براءة ذلك، يكون كتاب البراءة يعني يكتب أنا أخاف فلان بريء من الدين لأنه دفع الدين، ولا أخذت منه براءة بذلك، وذلك لأني وثقت به وقلت له مزق الذكر بالحق، يعني مزق هذه الوثيقة الذي عندك، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقه، يعني أنا هذا دفعت الدين للأسف هذا الشخص ما مزق الوثيقة. وعقيب هذا طالبني بالمال وراثه، يعني جاء الورثة شافوا شنه الوثيقة موجودة فطالبوني بالدين. وعقيب هذا طالبني بالمال وراثه وحاكموني وأخرجوا بذلك ذكر الحق وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم، فأخذت بالمال، يعني بعد مرة ثانية دفعت المال وطولبت، يعني أخذت يعني طولبت بالمال، وكان المال كثيرا فتواريت عن الحاكم، هربت عشان ما يجي يجاوبني مرة ثانية يقول لي في الدين، فأنا طولبت بالمال، واضح طولبت بالمال وكان هذا المال كثير، فتواريت عن الحاكم اختفيت، فباع علي قاضي الكوفة، هذا الحاكم بلي قاضي الكوفة بلي معيشة لي، باع علي الأرض، معيشة يعني الأرض يقصدون، فباع علي قاضي الكوفة معيشة لي وقبض القوم المال، باعوا الأرض مالتي وقبضوا المال، وهذا رجل من إخواننا، المشتري اللي اشترى الأرض اشتراها شنو؟ من وين؟ من الخاصة، من الشيعة. وهذا رجل من إخواننا ابتلي بشراء معيشتي من القاضي، هو الذي اشترى شنو؟ اشترى اشترى الأرض. خب، ثم إن ورثة الميت أقروا بعد ذلك أن أباهم قد قبض المال، رجعوا مرة ثانية أقروا وقالوا هذا أبونا قبض المال، وقد سألوه، يعني طلبوا من المشتري، سألوا المشتري وقد سألوا أن سألوا المشتري أن يرد علي معيشتي ويعطونه الثمن في أنجم معلومة، مثلا أقساط، أنجم من أقساط. قالوا للمشتري: أيها المشتري، ترى احنا بعنا العين فضولا وهذا ما نستحق، بل نحن لا، بل لا، العين استغفر الله بيعت فضولا بغير حق، فارجع العين إلى من؟ إلى صاحبها ونحن نرجع لك الثمن. فقال المشتري: بل إني أحب أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا. فقال الرجل، يعني المشتري: كيف أصنع؟ جعلت في ذلك، سأل الإمام الصادق عليه السلام. قال: تصنع أن ترجع بمالك على الورثة، تطالب الورثة بالثمن، ترجع بمالك لما هو مالك الثمن، تطالب الثمن بماذا شيخ علي؟ ماذا تطالب الورثة بالثمن؟ ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة الأرض إلى صاحبها وتخرج يدك عنها، لازم ترفع يدك عنها، ترجع الأرض إلى من؟ إلى صاحبها. قال: فإذا فعلت ذلك، أرجعت الأرض إلى المالك، له أن يطالبني بغير هذا؟ واضح؟ قال: نعم. مو بس فقط ترجع الأرض خلاص، نعم، له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة من ثمن الثمار. المشتري صفى من الأرض فيها غلة، أخذ الثمار، يأخذ منك ما أخذت من الغلة من ثمن الثمار. والظهر أنهم باعوا الأرض شنه مع زرعها وكان فيها ثمار، والثمار ما زالت ملك لمن؟ ملك لمالكها الأول. مو أنه اشتروا الأرض هم زرعوا البذر، ولا من زرع البذر يكون هو مالك للنماء، فما يحتاج يروح يطالب من يرجع ثمن الثمار على من؟ على المالك. الظاهر أنه باعوا الأرض بثمري بثمرها. إذا أثمرت إذا الشجر موجود، نعم، المفروض أنه مالك النماء، مالك العين من المفروض؟ مالك العين هو مالك العين، مالك الأصل هو مالك للنماء، فلا بد أن يفرض أن المالك للأصل هو المالك الأول. نعم، له أن يأخذ منك ما أخذت، ما أخذت من الغلة من ثمن الثمار، وكل ما كان موسوما في المعيشة، كل ما كان موجود، ناخل، أشجار، إذا راحت كلها تكون لمن؟ لا بد أن ترجعها إلى مالكها. وكل ما كان مرسوما موجودا في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن ترد ذلك، إلا ما كان من زرع زرعته أنت. إذا أنت زرع زرع خب مالك بعد، فإن للزارع، بلي إما الزارع يقصد هنا المشتري، واضح هنا في حسب سياق العبارة الظهر المشتري، إلا ما كان من زرعة زرعته أنت. إذا المشتري شنه له؟ فإن للزارع إما قيمة الزار، يعني يقلع الزار، بلي يقلع الزار ويعطيك ثمن الزار. أنا الآن جيت أرض والأرض هذه مبتلات بشنه؟ بزرع الغير. أنا ماذا أفعل أنا المالك المشتري؟ قال: فإن للزارع له المشتري إما قيمة الزار. كيف قيمة الزار؟ يعني المالك للأرض يقلع الزار ويعطيك القيمة، وإما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزار. تمر على النهي قبل قليل، قبل كم يوم في وعباء بحث الخيارات، تذكرون؟ إذا اشترى أرضان فلي وكانت فيها زرع الغير، فإن للزارع المشتري إما قيمة الزار وإما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع. فإن لم يفعل ذلك، بل كان ذلك له، مش أن يفعل ذلك يعني القل، ورد عليك القيمة يعني قيمة الزرع، وكان الزرع له لمالك الأرض. قلت المشتري: جعلت فداك، فإن كان هذا، أي هذا المشتري، قد أحدث فيها بناء أو غرسا، يقصد هذا مو المالك بحسب السياق، فإن هذا يعني الشخص الزارع، يعني هذا الزارع يعني المشتري، أحدث فيها بناء أو غرسا، قال له يعني للمشتري قيمة ذلك، أو يكون يعني وش قيمة ذلك، يعني المالك له أن يزيلها ويعطيك القيمة. نفس الزرع يصير حكم الزرع. فلله للمشتري قيمة ذلك، أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه. قلت أرى يتملك يعني المالك، بل للمشتري قيمة ذلك. وش المشتري قيمة ذلك؟ يعني أنه المالك للأرض له أن يأخذ ماذا؟ يأخذ هذا البناء ويعطيك القيمة. أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه. خب، قلت أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء، يعني كان غرس وبناء للمالك، فقلع الغرس وهدم البناء، ماذا يفعل في البناء والغرس؟ قال يرد ذلك المشتري، لابد أن يرد ذلك إلى ما كان، لابد أن يرجعه لأنه يضمن، أو يغرم القيمة لصاحب الأرض. فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها على صاحبها ورد البناء والغرس وكل محدث بل إلى ما كان، أو رد القيمة كذلك، فيجب على صاحب الأرض أن يرد عليه كل ما خرج عن في إصلاح المعيشة. شنو يعني مالك صاحب الأرض؟ يعني اللي هو مالك يرد على من؟ على المشتري كل ما خرج عنه في إصلاح المعيشة. يعني يجب عليه أن يدفع القيمة لمن رواية حسب ما تقول ما صرفه من غرامات في إصلاح الأرض، لأنه محترم، ماله محترم، من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها، كل ذلك فهو مردود إلى من؟ إلى المشتري. واضح إن شاء الله. النتيجة أن الرواية لم تتعرض بعد ذلك إلى أن ما يغرمه المشتري هل يرجع على البائع أو لا يرجع على البائع، وسكوتها يدل على نفي ذلك ببركة الإطلاق المقامي. كل مشتري ما بل لا يرجع على البائع الفضولي في كل ما يغرمه. الآن البائع الفضولي ما شاء الله صار المشتري استغفر الله غرم أشياء كثيرة، البلي كل ما كان موجودا، الغلات كذا، كل الذي يغرمه لم تدل أنه يرجع على البائع. المصنف ناقش الرواية بأربع مناقشات. المناقشة الأولى أنها ليست في مقام البيان من جهة بيان ما هي وظيفة المشتري اتجاه البائع، بل هي في مقام البيان من جهة حكم المشتري مع المالك. وكأن سياق الرواية السؤال الذي صدر من المشتري كان في مقام بيان أو في مقام السؤال عن أنه ما هي وظيفة اتجاه المالك، مالك الأرض، حيث إنه الورثة جاءوا وقالوا للمشتري أرجع هذه العين على من؟ على مالك، على المالك الأصلي. قال أنا ما أرجع إلا أن أسأل الإمام. فجاء وسأل الإمام، الظاهر أن السؤال فيما اقترحوه عليه وهو مسألة إرجاع العين على المالك. فجاء الإمام وبين حكم المشتري مع من؟ مع المالك. فليست الرواية في مقام البيان من جهة ما هي وظيفته بل هذا الشخص مع من؟ مع البائع. ولكن قد يقال بأنه إذا كان المورد من الملابسات الواضحة فسكوت الإمام يوجب انعقاد الإطلاق المقامي، خصوصا أن الرواية في مقام الإفتاء بيان وظيفة الفعلية، فإنه إذا كان المورد من الملابسات العرفية ومع ذلك يسكت المتكلم فهذا يوجب انعقاد الإطلاق المقامي، ولا يقبل أن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة، متى ما كانت الملابسة ملابسة عرفية خصوصا بيان وظيفة فعلية، وضابد أن يكون بيان جميع حيثيات المسألة، فينعقد إطلاق مقاميون، وبالتالي تكون الرواية ظاهرة بالإطلاق المقامي في نفي ذلك. هذا الإشكال الأول. نعم.
أقول التعليق الأخير بدأ كأنه غريب، يعني النتيجة هو واضحة بعد أن قلنا في الإشكال أنه مقام بيان، يعني
لا فرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. في باب الإطلاق المقامي كلما حتى لو كان سؤال جو، كل ما كان المورد من الملابسات العرفية وسكوته يوجب انعقاد إطلاق مقامي، لأن وظيفة المتكلم أن يبين هذا. هذا كان هذا الإشكال أشبه بالإطلاقات اللفظية، المتكلم في مقام البيان من أي جهة؟ قالوا في الإطلاقات اللفظية، نلاحظ السؤال نلاحظ الجواب ونرى أن المتكلم في مقام البيان من أي جهة. أما إذا كان نتكلم عن إطلاقات مقامية فإذا كان المورد من الملابسات الواضحة ومع ذلك سكت الإمام عن بيان وظيفة أخرى على الشخص، فهذا يوجب انعقاد إطلاق مقامي في المقام. كون الملابسة ملابسة واضحة وعرفية، السكوت عن هذه بيان هذه الملابسة يوجب انعقاد إطلاقات مقامية، وبالتالي لا يصح الاستدلال أنه المتكلم ليس في مقام البيان إلا من هذه الجهة. هذا بلحاظ الإطلاق اللفظي قد يصح، أما بلحاظ الإطلاق المقامي تكفي الملابسة العرفية، ولا نحتاج أن نحرز أن المتكلم في الإطلاق المقامي في مقام البيان من هذه الجهة خاصة، لأنه يكفي أن تكون الملابسة ملابسة عرفية، فإن العرف يفهم من السكوت عن بيان وظيفة أخرى نفي تلك الوظيفة. هذا ما يتعلق بشنه بالإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي ذكره المصنف أنه سلمنا أن هناك إطلاقون، وهو أن المتكلم في مقام البيان أو الملابسة ملابسة عرفية، فغاية ما يقتضيه الإطلاق المقامي أنه دلالة سكوتية، أن سكوته مع كونه في مقام البيان يبلي ظاهره أنه لا ضمان، لا بل لا يرجع المشتري على البائع، ولكن هذا يعارض ما تقدم من رواية جميل الصريحة في أنه البائع يرجع المشتري له أن يطالب البائع، فيحصل التعارض بين الدليلين. وتلك الرواية رواية جميل تقدم على هذه الرواية والرواية الأخرى رواية زرارة، لأن الإطلاق المقامي مبني على دلالة سكوتية، وتلك مصرحة بعد صرحت بالرجوع. فإذا تلقى العرف كلا الروايتين وجمعتا في سياق واحد، فلا يرفعون اليد عن رواية التي صرحت بالرجوع لأجل مجرد السكوت، فيرون أن المحكم حينئذ أي رواية؟ رواية شنو؟ رواية جميل، ملتفتين، لأنها صرحت بالرجوع، والتصريح بالرجوع أقوى دلالة من دلالة السكوت الموجب لانعقاد الإطلاق المقامي. إذن إذا جمعتا هاتين الروايتين في سياقه أمرت الجمع في وجمعتا وألقيت إلى هل يتوقفون في العمل برواية المصرحة بمجرد أن هذه الرواية سكتت وأنه يوجب انعقاد إطلاق مقامي أو أنهم يرون رواية جميل قرين على أنه لعل يقول لعل المتكلم في الأول اتكى على وضوح أنه يرجع يتكى يعني يذكرون قرائن يعني يجي مجمع عرفي يحملون تلك الرواية ببركة قرينة رواية جميل على بعض المحامل. هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث أنه لو تنزلنا عما تقدم وقلنا أن التعارض مستقر ولا يمكن التصرف في رواية زريق ورواية زرارة فإنها في مقام بيان الوظيفة الفعلية والعرف يرى التعارض ويرى أن الإطلاق المقامي في مقام بيان الوظيفة الفعلية نفي ظاهره في النفي وأنه لا يرجع بل لا يصح للمشتري أن يرجع على البائع وهذه تقول يرجع فيحصل التعارض بين الدليلين ولا يرى العرف أن هذا موجب بل موجب للتصرف في تلك كيف يتصرف فيها وهي في مقام بيان الوظيفة الفعلية وحملها على تلك المحامل غير عرفي العرف لا يقبل. ابحث عن جواب آخر شيخنا الأعظم قال يمكن أن يقال بأنه إذا جئنا إلى رواية أنا ركز على روايتها إشكالات رواية زريق الآن الثالث والرابع إذا جئنا لرواية زريق فإنها قضية في واقعة فيها خصوصيات إذ أن الظاهر منها أنه المشتري لا يتمكن من الرجوع إلى البائع المشتري لا يتمكن من الرجوع إلى البائع فلعله لأجل هذه النكتة بعد الإمام ماكو معنى أن يقول لك أن ترجع لا معنى أن يقول الإمام في عندما طرحت عليه هذه المسألة بهذه الملابسات يقول ارجع على الباع والحال أنه لا يمكن الرجوع على البائع. ليش ما يمكن الرجوع على البائع؟ علي البائع هو القاضي يروح يطالب القاضي يقدر يطالب القاضي هو من هو يطالب القاضي طالب القاضي قصة راسه القاضي من العامة قاضي الكوفة واضح الذي باع عليه المعيشة من قاضي الكوفة فالظاهر أنه لا يستطيع وهو من العامة قطعا قاضي الكوفة بعد واضح. كيف يروح يطالب القاضي وبعدين الورثة هم قالوا له بعدين الورثة هم الذين قالوا له ترى احنا ما هم إلا احنا نقر على أنفسنا ويرحل طالب القاضي حن رأيت حي طالب القاضي من هي طالب القاضي فظاهر الرواية الظاهر من الرواية عرفا عدم التمكن من مطالبة يا أيها البائع القاضي وطالبك بيرجع شنو كل ما غرمته كل ما أنا غرمته من الغلات مما كذا فإذا ظاهر الرواية عدم التمكن من الرجوع إلى الباع فلأجل هذه الملابسة لم يذكر الإمام ذلك وهذا احتمال لم يكن ظاهر فهو احتمال عرفي يمنع من انعقاد دلالة السكوت على نفي الضمان إذ لا معنى أن يقول ارجع مع أنه لا يمكن الرجوع على القاضي قل الإمام في قضية كلية متفتين في بيان قضية ذات ملابسات خاصة هذا إشكال رقم كم؟ ثلاثة. الإشكال الرابع يقول المصنف بأن البائع كما عرفت في قضية زريق هو القاضي. فهنا يقال لا يخلو إما أن يكون القاضي قضاؤه صحيح كما لو كان منصوبا من قبل الإمام، له ولاية على القضاء، قصد قضاؤه صحيح يعني تصديه للقضاء تصد صحيح لأن له الولاية على القضاء، كما لو كان منصوبا من قبل الإمام. فهنا يقال كما ذكروا في باب القضاء بأنه لا يصح الرجوع عليه بالغرامات حتى لو تبين أن القضاء الذي صدر منه غير مطابق للواقع بعدما اعتمد القاضي على الأمارات والبينة والأيمان وما شاكل ذلك من أساليب القضاء، فإن القاضي لا يرجع عليه، والحاكم عندما يحكم طبقا للقواعد الشرعية ليس غارا حتى يرجع للمشتري على من عليه. إذن ما القاضي لا يضم، القاضي لا يضم، فلا معنى أن يرجع عليه، هذا إذا كان القاضي قضاؤه صحيح. وأما إذا كان القاضي قضاؤه باطل كما هو ظاهر الرواية، لأنه في زمان الإمام الصادق كان القضاء بيد العباسيين التفتين، ولا يكون القضاة منصبين من قبل الإمام عليه السلام، فهذا القضاء قضاء باطل. فيقال بأنه المشتري من الخاصة كما قالت الرواية، والمشتري حينئذ يعلم ببطلان قضاء القاضي وأنه ليس له أن يقضي ويتصرف في أموال المسلمين، فيكون المشتري عالما بفساد البيع وأن البائع بائع فضولي بل غاصب ليس له الولاية على البيع، فأي تصرف يقوم به مقتضاه أنه ليس له أن يرجع على الغير بعد التفاته إلى أن البيع فاسد وأن البائع الفضولي ليس له أن يتصدى للمعاملة. وقد ذكرنا في أول البحث أن المشتري إذا كان عالم بالفضولية فليس له أن يرجع. أقول في كلا المحتملين تأمل، أما إذا كان القاضي قاضي صحيح فخطأ القاضي من بيت مال المسلمين ولم تدل الرواية على لزوم الرجوع إلى ما يقوم مقام بدل خطأ القاضي، وهو من بيت مال المسلمين، فلماذا لم تذكر الرواية بل الرجوع على بيت مال المسلمين الذي هو بدل الرجوع على من على القاضي؟ هذا بلحاظ الأول. أما بلحاظ الثاني أنه أولا لا نسلم أن المشتري واضح عند هذا المطلب، ما تعرفون أنتم بعد التداخل بين الشيعة وبين غيرهم، أن المشتري يعلم بأنه هذا القضاء قضاء باطل ويعلم بفساد البيع، هذا أول الكلام، هذا غير واضح من الرواية، هذا أولا. وثانيا لو كان يعلم بفساد البيع، الرواية دلت على أن المشتري له أن يرجع على المالك في الفقرة الأخيرة، دلت الرواية على أن المشتري له أن يرجع على المالك بما أنفقه في إصلاح الأرض وما شاكل ذلك، لا يرجع على نفس المالك، المشتري له أن يرجع على المالك، مع أنه لو كان عالم بالفساد ماله ذهب
هدر غير محترم. فكيف تقول الرواية أن المشتري يرجع على المالك؟ يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه كل ما خرج عنه في إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها، كل ذلك فهو مردود إليه. واضح؟ هذا أمارة واضحة على أنه ليس بعالم. فلا يعني الأجوبة التي ذكرت لا تخلو من تأمل في المقام. خب نعم، قال يا شيخ علي مقالات الشيخ علي سكتتك. وفيه مع أن قرأنا هذا المطلب، مع أن أولا نمنع ورودها إلا في مقام حكم المشتري مع المالك، هذا أولا. ثانيا أن السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل، رواية جميل الصريحة، بل التي صرحت على جواز رجوع المشتري على البائع، والتصريح أقوى من السكوت. مع أن رواية زرارة، أنا قلت رواية زرارة، أنا قلت أنا شرحت المطلب برواية زريق، هو يقول رواية زرارة أيضا ظاهرة في عدم التمكن من الرجوع إلى البائع. أنا شرحت المطلب برواية زريق، هنا العبارة رواية زرارة. بلي ليش رواية زرارة؟ رجع لرواية زرارة، الظاهر أنه خرج بها إلى أرضه من قرية، خرج بها إلى أرضه، الظاهر بعد أنه لا يمكنه أن يرجع على الباب. يقول في رجل اشترى من سوق المسلمين جارية فخرج بها إلى أرض سوق المسلمين، تعرفون أنه عادة مثل السوق الذي يوم الخميس عندنا، تشوف هذا الأسبوع اليوم هل من قاعد عقب تروح لعقب ولا تبحث عن سنة ما تحصله، واضح. الذي يبيعون عادة في الأسواق لا يستقرون في مكان، أو أنه لا يمكنه أن يعود، واضح. فناظروا الرواية إلى عدم التمكن من الرجوع، إما لأنه لا يمكن أن يرجع، أو أنه لو رجع لا يحصل على البائع. على البائع. ورواية زرق بينا أنها لا يمكن الرجوع من باب أن هذا قاضي، والقاضي كيف ترجع أنت على القاضي؟ خب، مع أن البائع في قضية زريق هو القاضي، فإن كان قضاؤه صحيحاً، مش قضاء صحيح منصوب من قبل الإمام، لم يتوجه إليه غرم، لأن الحاكم من قبل الشارع ليس غاراً. ليش ليس غاراً؟ من جهة حكمه على طبق البينة المأمور بالعمل بها. وإن كان قضاؤه باطلاً كما هو الظاهر، ليش الظاهر شيخ علي؟ أنه في زمان الإمام الصادق وكانت القضاء بيد العباسيين، ليس بيد الإمام، فالظاهر علم المشتري. ليش الظاهر؟ لأن المسألة واضحة، لوضوح المسألة بدعوى أن المسألة واضحة في ارتكاز الشيعة في زمان الإمام الصادق، لوضوح الظاهر علم المشتري ببطلان قضاء المخالف ولتصرفه في أمور المسلمين، فهو عالم بفساد البيع فلا رجوع. هذا كله ما يغترمه، هاي النقطة الأولى، المقام الأول. المقام الثاني نفس المطالب السابقة شيخنا، نقرأ. وهو ما غرمه مقابل المنافع المستوفات، يرجع لو ما يرجع، بل يرجع كما حكمنا على الأول أنه يرجع بالأدلة قاعدة الغرور لا ضرر. هنا أيضا الكلام هو الكلام، فإن الباء قد غره والمغرور يرجع على من غره للسيرة العقلائية. وثانيا التشبث بأي دليل؟ بدليل لا ضرر، عدم تضمين البائع هنا يوجب شنو؟ الضرار. هذا كله قلنا مع فرض أن البائع يعلم، لو البائع ما يعلم لا ينطبق عنوان المغرور يرجع على من غره، ولا تأتي لا ضرر لتعارض الضررين. الكلام هو الكلام. وأما الثاني وهو ما غرمه، من اللي غرم؟ المشتري غرم للمالك قيمة المنافع المستوفاة، فهل له أن يرجع على البائع الفضولي؟ وهو ما غرمه في مقابل النافع الواصل إليه، يعني بل صرف أشياء واستفاد منافع مستوفات من المنافع والنماء الحليب وغيره. ففي الرجوع بها خلاف، أقواها الرجوع وفاقا للمحكي عن المبسوط والمحقق. ليش وقع خلاف؟ يقول أن حصل على نافع، كيف يرجع؟ استفاد لما استفاد منافع مستوفات، كيف يجمع بين العوض والمعوض؟ هو استفاد من المنافع وهم يرجع بعد ذلك على البائع، فهذا جمع بين العوض والمعوض بالتفتين. فبعضهم قال ما يرجع، استفاد بعد، له نفع عاد عليه في الدارك، الخسارة تدارك بالنفع، المنافع مستوفات، مو نفس ديك المسألة السابقة غرامات لم يحصل عليها بإزائها شيء شيئون. أقواها الرجوع وفاقا للمحكي عن المبسوط والمحقق والعلامة في التجارة في كتاب التجارة والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم، وعن التنقيح أن عليه الفتوى لقاعدة الغرور المتفق عليها ظاهرا في من قدم مال الغير إلى غيره الجاهل فأكله، يعني قاعدة الغرور. ويؤيده أيضا قاعدة نفي الضرار، فإن تغريم من أقدم، من الأقدم المشتري على إتلاف شيء، إتلاف المنافع من دون عوض، أنا أقدمت على أن أتلفها بدون مقابل أستفيد من المنافع، حال كونه مغرورا من آخر بأن له ذلك مجانا من دون الحكم برجوعه إلى من غرى، في ذلك ضرر عظيم. واضح، تغريم المشتري من أقدم كذا كذا ضرر عظيم. تقول إنه دفع رجع إليه العوض، ومجرد رجوع عوضه إليه لا يدفع الضرر. واضح، بالنتيجة أنه التغريم فيه ضرر، ولهذا لو كان عالم ما يريد الحليب ولا يريد هالنماء حتى يرفع هكذا جنو حتى يرفع هذه الغرامات، لا نريد لا حليب هذه البقرة ولا نماءاتها، لو كنت عالم ما أريد شيء، كيف تقولي أنا يرفع الضرر؟ وكيف كان؟ فصدق الضرر وإضرار الغار له البائع، بل وإضرار الغار به، يعني إضرار الغار شنو؟ بهذه المعاملة، مما لا يخفى خصوصا في بعض الموارد. المهم، فما في الرياض يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله.